أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زاد الكلام في تعريف علم الأصول. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ولكل من الروايات الثلاث متنها وتركيبها اللفظي الخاص الذي يجب أن يدرس بدقة ويحدد معناه. إذن الكلام كان في الأسئلة الثلاثة، وكيف يمكن لنا أن نستنبط الأحكام الشرعية منها. ومر عندنا أنه توجد عندنا عناصر خاصة وعناصر مشتركة، فهذه الروايات لها مضمون، لها مفاد من حيث المتن، لها تركيبة لفظية معينة، إما تكون على نحو الجمل الإسمية، الجمل الفعلية، الجمل المؤكدة بأن أخواتها كانوا أخواتها إلى آخره، تركيبة لفظية معينة. فيسأل هنا أن هذا المتن على ماذا يدل، يعني هذه الألفاظ على ماذا تدل، فدلالة هذه الألفاظ لابد أن تدرس بدقة. يعني الفقيه حينما يأتي إلى الرواية، قلنا العملية ليست عملية سهلة. لنفرض رواية تأتي فيها كلمة من، ما معنى من في اللغة؟ هذا لازم أول شيء هو يحدده. إلى من على أنواع، من بيانية، من تبعيضية، من جنسية، ممكن الإضافة على أنواع. كلمة إلى لابد تحدد بأن هذا الذي ننتهي إليه داخل أو خارج. أكلت السمكة إلى رأسها، الرأس داخل في الأكل أو خارج، لازم تحدد. صلاة الصبح من كذا إلى كذا، صلاة الظهر من الزوال إلى المغرب، المغرب داخل أو خارج، إلى غروب الشمس، هذا لازم تحدده أولا قبل ما يدخل إلى البحث الأصولي. كذلك في العلوم الثانية لابد أنه من حيث المتن يحدد هذه الألفاظ التي تدل على كذا، هذا لابد أنه يبحث سابقا، فيكون متبنى في إلى. الآن يتبنى رأي اللغويين أو ما يتبنى، قد ما يتبنى رأي اللغويين، فيبحث أن كلام اللغوي حجة أو ليس بحجة. يعني إذا اللغوي يقول شيء هذا حجة في الشرع لو لا، هذا لازم هو يبحث أولا. لذلك يأتي بحث كلام اللغوي حجة أو ليس بحجة، يبحثون الأصوليين. أو قد تحتاج إلى مثلا قول الفلك حجة أو ليس بحجة، ولازم تحدد أولا أن تعتمد على كلامه في الهلال أو ما تعتمد على كلامه. إذن هذا في مرتبة سابقة رح يأتي قبل ما يدخل إلى الآيات والروايات، يحدده في أصول الفقه، يبحث هذه الأمور، يحدد المبنى، ثم على أساسه يستنبط الأحكام. وقلنا العملية ليست عملية سهلة هينة مثل ما احنا نتصور، العملية مو عملية سهلة أنه الفقيه يستنبط حكم شرعي. خل أضرب مثال حتى يبين الاختلاف. لنفرض فقيه يتبنى قاعدة التسامح في أدلة السنن، يعني قاعدة التسامح في أدلة المستحبات، والبعض يقول انضم المكروهات أيضا إلى هذه القاعدة. مثلا تأتي رواية، أولا ننتبه الرواية لابد أن تكون عن معصوم حتى نستنبط حكم شرعي. إذا الرواية عن شخص غير المعصوم أصلا ما يستنبط منه حكم شرعي، إلا إذا كان عندنا إقرار المعصوم. فإذا مثلا تأتي عندنا قصة عن فلان عالم من العلماء فعل كذا، نستنبط منه حكم شرعي؟ ما نستنبط منه. إذن إما المعصوم وإما غير المعصوم، لكن في الرواية لابد أنه يقال وأن الإمام عليه السلام رآه وسكته. إذا في الرواية هذا ما موجودة، أنت ما تقدر تفترض أنه الإمام رآه وسكت عنه، ما تقول أنه لابد أنه كان تحت نظر الإمام وأنه الإمام رآه وسكت. إذا ما نحط إحنا إضافات على الرواية، الرواية تأتي روية عن فلان، الرواية ما ذاكر إقرار المعصوم، أنت ما تقدر تضيف على الرواية تقول والمعصوم أقره على ذلك، لابد نفس الرواية تقول بأن الإمام رآه وأقره. إذا ننتبه أنه في هذه الروايات فهي إما أن تكون رواية ضعيفة عن معصوم، أو رواية مجهولة السند، الراوي ما معروف، عن فلان الفلان، تروح إلى علم الرجال في كتب الرجال تجد بأن هذا الراوي مجهول أو هذا الراوي ضعيف، مجهول يعني ما يعرف عنه شيء. قد مثلا يأتي راوي يروي رواية واحدة في كل الكتب الروائية، رواية واحدة وهو مجهول، لو كان أنه ثقة يؤخذ بكلامه، لكن عند رواية واحدة وهو مجهول فالرواية مجهولة السند. فإذا كان كذلك رواية واحدة وشخص مجهول ما يعطي قوة لهذه الرواية. فبناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن، هذه الرواية الضعيفة أو المجهولة تدل على الاستحباب. فهذا الفقيه إذا كان عنده قاعدة التسامح في أدلة السنن فيقول مستحب، لكن بناء على رواية ضعيفة أو مجهولة لأنه يتبنى القاعدة. لذلك ترون في بداية مثلا بعض الكتب الفقهية يقول مثلا: وكثير من المستحبات المذكورة في هذه الرسالة العملية مبنية على رجاء المطلوبية. فإذا راح تشوف أنه يقول مستحب، لكن قد يكون دليل قاعدة التسامح في أدلة السنن اللي راح تعطيك برجاء المطلوبية، لكن هو رجاء المطلوبية بعد ما يكتب رجاء المطلوبية يقول مستحب. فالآن تتقلد هذا المرجع، لو صنف نقاش على المسألة فلان مثلا ما يتبنى هذه القاعدة، فنروح إلى من لا يتبنى قاعدة التسامح في أدلة السنن، يقول لابد من وجود دليل على المستحب، وهذا لا يشكل دليل، فما راح يقول بالاستحباب أو بالكراهة. قد عند أدلة ثانية مثلا ذاك يقول مستحب، هو بدليل آخر لأنه ما يتبنى هذه القاعدة، بأدلة ثانية لنفرض حتى يصلك التعارض يقول بالحرمة مثلا، أو يكون عند مكروه والثاني يقول بالوجوب. أنت تقلد هذا الفقيه اللي يتبنى هذه القاعدة، فعنده مستحب، ذاك اللي يقلد ذاك يكون حرام، أو هذا يكون مكروه وذاك يكون واجب. إلى هذا الحد ماكو ضرر، أنت ترجع إلى مرجع التقليد. المشكلة وين تصير لما هذا يتبنى مكروه يقول ليش ذاك يقول واجب، أو يتبنى أنه مستحب وليش ذاك يقول حرام. ما في مشكلة بأنه كل شخص يرجع إلى مرجع التقليد، طبعا مرجع التقليد الذي يكون ضمن خط المرجعية الرشيدة، ما يكون مدعي مرجعية. مدعي مرجعية يقول كلامه بعد ما لقيه، وقد يكون مدعي مرجعية ويكون ناس يقلدونه بس كلامهم ما يصير حجة. خلينا نقول هذا المدعي المرجعية يتبنى قاعدة التسامح أو ما يتبنى قاعدة التسامح، وفتوى ما لها قيمة. نعم، وعلى أساس رجاء المطلوبية هي أولا بدليل رواية عامية موجودة في كتبنا مروية عن أنس بن مالك، فهني برجاء المطلوبية يصلونها. إذا كان متبنى قاعدة التسامح في أدلة السنن راح يقول لك صلاة الرغائب مستحبة. لكن الآن إحنا كعوام ما ندري أنه استدلالات العلماء، خلاص أنا مرجعي يقول بالكراهة، لازم الأمة الإسلامية كلها تقول بالكراهة، فيبدأ عملية ليش المرجع الثاني يقول وجوب ليش، ويبدأ عملية الطعن. إذا لابد أنه نعرف أنت حدود اللي عندك، أنك تقلد مرجع التقليد، أنت أتبنى بأنه مستحب، ذاك أنه متبنى أنه واجب أو أنه هذا مكروه ذاك واجب، فهو يبني على الإتيان بالفعل لأنه واجب، هذا يترك الفعل لأنه مكروه. وإحنا مو الآن مطلعين على اللوح المحفوظ حتى نشوف أنه في الواقع شنو أكو عند الله عز وجل. نظرنا إلى يعني هذا الفقيه ينظر إلى الأدلة على حسب الظاهر الأدلة فيفتي بالفتوى، وعملية مو سهلة أنه ما يتبنى قاعدة التسامح في أدلة السنن، مو قضية مزاجية. قبل أبد أنه هل هناك أدلة على هذه القاعدة ولا ما عندنا أدلة، مثلا هل عندنا روايات بهذا المعنى أنه إذا وصلك رواية فيها ثواب على عمل فتأتي بهذا العمل. فإذا يتبنى هذه الروايات ممكن أن يقول برجاء المطلوبية، ممكن أن يقول بالاستحباب. إذن ننتبه أنه الفقهاء عندهم متبنيات مختلفة، وهذه المباني المختلفة تؤدي إلى اختلاف الفتوى. مقدارك أنت أنه الآن ترجع إلى مرجع التقليد فتبني على الفتوى الموجودة عنده. إذا تريد أن تجمع كلام كل العلماء شو تسوي؟ احتياط. الاحتياط أفضل لو التقليد أفضل، الاحتياط أفضل، فراح يصير عندك فتوين: استحباب وحرمة، كراهة ووجوب. إذا كان كراهة ووجوب الاحتياط وين يصير؟ بالإتيان. إذا عندك استحباب حرمة، الاحتياط وين يصير؟ بالترك. إذن بهالطريقة أنت تقدر تحتاط، والاحتياط أفضل لأنه طريق النجاة. فإذا كان مستحب أنت تركت مستحب، وإذا كان مكروه أنت فعلت المكروه، لكن ممكن يكون حرام ممكن يكون واجب، وتصير عملية الترجيح بين إباحة وواجب تقدم الوجوب، بين إباحة وحرمة تقدم الحرمة، بين استحباب وحرمة تقدم الحرمة، بين استحباب ووجوب تفعل الفعل، بين مكروه وحرام راح تترك الفعل. إذن عملية الاحتياط هو الأفضل، أن المكلف يحتاط بين أقوال الفقهاء بالمقدار اللي يمكن، طبعا مع اطلاعه على موارد الاحتياط فيكون أفضل. إذن هذا مثال أنه كيف أن مباني العلماء والفقهاء تختلف، والفتاوى راح تختلف، فأنت ترجع إلى مرجع تقليدك، أو أنه تحتاط بين أقوال الفقهاء اللي يكونون ضمن خط المرجعية الرشيدة. لذلك يقول: ولكل من الروايات الثلاث متنها وتركيبها اللفظي الخاص. فإذا متن وتركيب لفظي يعني عندك دلالة، يعني هذه الألفاظ تدل على شيء، الذي يجب أن يدرس بدقة ويحدد معناه، لأن الألفاظ تدل على معاني. ولكن توجد في مقابل هذا التنوع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة اللي هو الأبواب الثلاثة المختلفة، إما من حيث الصيام أو الخمس أو الصلاة، بين المواقف الثلاثة عناصر مشتركة. إذن الألفاظ يعتبر عنصر خاص، تركيبها اللفظي الخاص، يعني في هذه الرواية عندنا ألفاظ، فتكون هذه الألفاظ عنصرا خاصا. بالإضافة إلى ذلك عندنا عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعا، يعني في الأبواب الثلاثة. فمن تلك العناصر المشتركة قال: الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن المعصوم، وهو ما يعبر عنه بحجية الظهور العرفي. خلنا نشرح هذه العبارات. المعصوم عليه السلام في زمانه يتكلم بكلام في الروايات المختلفة، هناك أشخاص يسمعون هذه الرواية، فالإمام عليه السلام في ذهنه معاني يترجمها إلى ألفاظ، ثم يتكلم بهذه الألفاظ فتنتقل الألفاظ إلى السامع، السامع يحولها إلى معاني، والمعاني عند السامع لابد أن تكون متطابقة مع المعاني عند المعصوم، حتى يقول فهمت كلام المعصوم 100%. إذا اشتبه معناته ما فهم المعاني عدل. الآن في زماننا عندنا هذه الرواية، المعاني عبر الزمان قد تتغير، نفرض لفظ معين في زمان المعصوم عليه السلام الآن عندنا معنى ثاني. مثلا حينما تأتي روايات تتكلم عن الدرهم والدينار، أنه يوجد ربا مثلا إذا زادت الدراهم والدنانير، أنت الآن تأتي إلى زماننا عندنا الدينار الكويتي، هل نطبق نفس الروايات الموجودة في الدينار والدرهم السابق على الدينار الكويتي وعلى الدرهم الإماراتي وعلى هذه الأوراق النقدية، أو ما تطبق هذه الروايات؟ إذا نرجع إلى زمان المعصوم، الدرهم والدينار كان له معنى ثاني غير المعنى الموجود للدرهم والدينار الآن. شنو الفرق بينهم؟ كان الدينار مصنوع من ذهب والدرهم مصنوع من فضة، فالدينار والدرهم كان لهم قيمة ذاتية، لهم قيمة وزن، والذهب والفضة يباع ويشترى. الآن الأوراق النقدية ما لها قيمة ذاتية، عبارة عن ورق، والورق ما له قيمة. هنا الفقيه ينظر أنه هل يطبق هذه الروايات أيضا على الدرهم والدينار الآن أو لا، أن الموضوع مختلف، مو نفس الموضوع، شيء ثاني. فإذا قال نفس الشيء راح يطبق نفس الروايات، إذا قال مختلف إذا لازم يحدد هذه الأوراق العملات شنو معناها. إذا الموضوع مختلف إذا لابد أن نحدد معناها ثم نقول أنه هذه الروايات تأتي أو لا تأتي. إذا الآن نقرأ الرواية، لابد أن نرجع إلى عصر المعصوم عليه السلام. نقول: الناس في ذلك الزمان ماذا فهموا من كلام المعصوم؟ فنرجع إلى زمان المعصوم، نسأل أن أهل اللغة في ذلك الزمان ماذا فهموا من كلام المعصوم؟ فهم أهل اللغة يسمى بالعرف العام، لذلك يقول فمن تلك العناصر المشتركة الرجوع إلى العرف العام، يعني فهم أهل اللغة في زمان المعصوم في فهم الكلام الصادر عن المعصوم. راح تسأل هذا السؤال أنه الآن إحنا في زماننا وهذه الرواية موجودة، كيف يمكن لي أن أفهم ما فهمه أهل اللغة في ذلك الزمان؟ هذا أيضا السيد الشهيد راح يبحثه في الحلقة الثانية، أنه كيف نرجع من زماننا إلى ذلك الزمان حتى نفهم كلام المعصوم، ما هي الطرق التي تثبت فهم أهل اللغة في زمان المعصوم؟ هذا أكو بحث موجود فيه. نسأل السؤال الثاني، أنه الآن أهل اللغة فهموا من كلام المعصوم فهم معين، هل هذا الفهم الذي فهمه الناس في زمان المعصوم حجة أو ليس بحجة؟ يعني هل يمكن أن نستنبط حكما شرعيا على فهم الناس؟ فرح يبحث العلماء هذا البحث. إذن الإمام عليه السلام حينما استعمل الألفاظ ظهرت معاني في ذهن السامع، وهو ظهور معاني الألفاظ عند أهل اللغة، يعني ظهور معاني الألفاظ عند العرف العام، يعني الظهور العرفي، هذا حتى سلسل. فعندنا ظهور عرفي للألفاظ، يعني ظهور معاني الألفاظ في ذهن السامعين، فنبحث هذا الظهور العرفي حجة أو ليس بحجة؟ يعني ما فهمه الناس في عصر المعصوم حجة أو ليس بحجة؟ تريد أن تقول حجة، ما هو الدليل على حجية الظهور العام؟ تقول ليس بحجة، يعني ما عندك دليل على حجية الظهور العرفي. إذن نحتاج إلى أدلة تثبت حجية الظهور العرفي حتى يمكن لنا أن نستفيد من فهم الناس في زمان المعصوم. نعم، المعنى الظاهر، يعني عندك لفظ تقول أسد، شنو المعنى الظاهر؟ الحيوان المفترس. إذن أنت قلت شخص مثلا مفتول العضلات تقول رأيت أسدا بالمعنى المجازي. الآن وصل هذا الكلام لك، قال رأيت أسدا، أنت تقول بأنه هل يقصد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي؟ مثلا رأيت أسدا يأكل بالملعقة، لابد من وجود القرينة على المعنى المجازي، مع فقد القرينة تروح للمعنى الحقيقي. إذن المعنى الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة، المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة، وهذا اللي تدرسونه في علم البلاغة. واضح؟ إذا الرواية لا توجد فيها قرائن على المعنى المجازي فنرجع إلى المعنى الحقيقي، ومع وجود القرائن على المجاز ننتقل إلى المعنى المجازي. الآن نأتي مثلا، خلنا نأخذ مثال، الأمر هل يدل على الوجوب أو يدل على الاستحباب؟ لما نجد في الرواية أمر من الإمام عليه السلام، أو هل النهي يدل على الحرمة أو على الكراهة؟ فعندنا في الرواية نهي من الإمام عليه السلام. هنا الأصولي أولا لابد يحدد مبناه، هل يدل على الوجوب حقيقة ومجازا في الاستحباب، أو يدل على الاستحباب حقيقة ويكون مجازا في الوجوب، أو قد يقول أنه من باب المشترك اللفظي يدل على الوجوب والاستحباب حقيقة مو مجازا بعد، يعني الأمر يدل على الوجوب حقيقة ويدل على الاستحباب حقيقة فيكون من باب المشترك اللفظي. فإذا في رواية يأتي أمر فما تدري أنه الإمام يريد الوجوب أو يريد الاستحباب، شو تسوي؟ تقول مع فقد القرينة، قرينة تلك كانت في المجاز، هني شنو أحتاج؟ أحتاج إلى قرينة تعين المعنى الأول أو تعين المعنى الثاني. شنو الفرق في القرينة بين الحقيقة والمجاز؟ القرينة التي تأتي في الحقيقة والمجاز والقرينة التي تأتي في المشترك اللفظي، شنو الفرق بينهم؟ الفرق أن القرينة في الحقيقة والمجاز هي قرينة صارفة تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، والقرينة في المشترك اللفظي قرينة معينة تعين المعنى الحقيقي من بين المعاني. فإذن القرائن على نوعين، قرينة صارفة وقرينة معينة. وضح هذا المقدار؟ سؤال للواجب، ما هو الفرق بين القرينة المعينة والقرينة الصارفة؟ رح يكفي الحقيقة والمجاز، تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. القرينة المعينة تعين المعنى الحقيقي من بين المعاني الحقيقية، تصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. والقرينة المعينة تعين المعنى الحقيقي من بين المعاني الحقيقية. طبعا في الإجابة تتفنن، دائما حاول بالإجابة تتفنن بطريقة معينة، ممكن تذكر مثال على المجاز والحقيقة ومثال على المشترك اللفظي، وهذا الترتيب مهم بالنسبة للطالب، يعني خليه يتعود التسلسل في الأفكار، انتقال من نقطة إلى نقطة. مثل ما الآن الخطيب على المنبر ما يعطيك الموضوع مرة واحدة، ينتقل من فكرة إلى فكرة، يطرح لك قاعدة عامة ثم يبين المصداق، أو يطرح في البداية أمثلة بعدين يعطيك القاعدة العامة. وهذا يجري حتى في أساتذة المدارس، أستاذ رياضيات يعطيك القاعدة العامة أولا يذكرها يشرحها بعدين يعطيك أمثلة، أو بالعكس يعطيك أمثلة ومن خلال المثال تستنتج القاعدة العامة. هذه الأمور الموجودة عند الأساتذة حاولوا تستفيدون منها أيضا في الحوزة. أما الأستاذ يستفيد من كيفية الإلقاء، من كيفية نقل المعلومة. الأساتذة في المدارس يعطونهم دورات في هذه الأمور، للأسف أنه أساتذة الحوزات ما عندنا دورات لهذه الأمور، لكن نحاول هذه الساعة المكتبية نعود الطالب على مثل هذه الأمور، حتى أنه من يصير أستاذ يبي يشرح المادة يعرف كيف ينتقل من فكرة إلى فكرة في تحضيره في البيت، مو فقط يقرأ المادة ويحضرها، لابد أنه يحضر كيف يتسلسل في الأفكار من فكرة إلى أخرى حتى الطالب يتوضح عند المطلب. وهذه فنية شطارة من الأستاذ.
شيخنا عفوا، الآن المباني اللي حددها الفقيه إذا ما كان هو مشترك في الأصول فمعناته هو مقلد في الأصول، فكيف
احنا اذا كان مقلد في الأصول فهل بالضرورة ان
يكون الحكم الفقهي هو
ايضا مطابق ل، بعد مو مجتهد هو، ما دام انه في الأصول ما يبحث ويحدد المباني، اذا هذا مو مجتهد، مو من حقه يستنبط،
ولكن المباني موجودة،
لا هذا تقليد، هذا مقلد يصير، لا لازم يكون مجتهد، يعني هو يأتي للقاعدة ويناقشها، يشوف أدلة العلماء، علماء الأصول شنو هي الأدلة، يرجح دليل على دليل، ينقض دليل، يأتي بدليل، ممكن يأتي بدليل آخر، هذا يصير أكو بحث بعدين يحدد المبنى. أما إذا كان هو مقلد في أخذ القواعد بعد، هذا مو مجتهد، هذا مقلد.
يعني حتى وإن مباني تشابهت مع مباني أخرى،
نعم حتى لو متشابه بس هو باحثها، خلي يكون أنه متطابقة مع مرجع آخر، مع فقيه آخر، هذه هي مباني موجودة عنده، تبنى هذه المباني بناء على البحث مو على التقليد. إذا كان على التقليد فهو مقلد مو مرجع، ما يصير مرجع، لأن بالأساس هو مو مجتهد. ما دام أنه مجتهد يعني يجتهد وسعه ويبحث في هذه الأمور حتى يحدد. أنه مثل الآن صنف الدكتور في الجامعة، ما صار دكتور بهذه الطريقة، إذا كان في بحوثه ناقل من الكتب بعد ما يعطونا شهادة الدكتوراه، لابد يكون عنده بحث وهو عنده نتيجة وصل لها، بحث في هذه الأمور حتى لو كان الرأي الموجود عنده متطابق مع رأي عالم آخر، لكن نتيجة بحث كان موجود عنده. لذلك علماء الأصول من يدخل الأصول يبحث في كل فكرة، فكرة موجودة في علم الأصول، بعد ذلك يتبنى قاعدة التسامح في أدلة السنن أو لا يتبنى بناء على البحث، يعني عنده دليل يقول بالبناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن، مو أنه ما أخذ من عالم آخر حتى يكون مجتهد، ولا ما يصدق عليه أنه مجتهد. لنفرض أن كلمة أسد تستعمل في الحيوان المفترس وتستعمل في الرجل الشجاع حقيقة، فالآن تجد رأيت أسدا، الآن هذا ما دام معنى حقيقي ممكن يكون الحيوان المفترس وممكن يكون الرجل الشجاع، شلون تعرف؟ إذا تحتاج إلى قرينة. فإذا سمعت مثلا أو قرأت رأيت أسدا يزأر، إذا هذا يبي المعنى الحقيقي، رأيت أسدا مثلا يشرب الشاي بالاستكانة مثلا ومسك بيده، هي قرينة على أنه يريد الرجل الشجاع. أو شنو مثالكم كان؟ يحمل السلاح مثلا، فصير قرينة. هاي القرينة ما سميها صارفة، أسميها قرينة معينة. نعم، إذا كان عندي قرينة صارفة رأيت أسدا يأكل بالملعقة وكان مبناي الحقيقة والمجاز، فإذا هنا سوف أأتي وأقول بأن هذه القرينة صارفة تدل على الرجل الشجاع. إذن فمن تلك العناصر المشتركة الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن المعصوم، وهو ما يعبر عنه بحجية الظهور العرفي. فإذا ثبت عندنا حجية الظهور العرفي مع الدليل، إذن فحجية الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث. لنفرض أن شخصا لا يتبنى حجية الظهور العرفي، شو يسوي مع الروايات؟ لابد أن يجد طريقا آخر لفهم كلام المعصوم، يعني ما يعتمد على فهم أهل اللغة، فلابد أن يأتي بطريق آخر لفهم كلام المعصوم. نسأل هذا الطريق الآخر، لابد من وجود دليل شرعي عليكم، ومو قضية مزاجية وأنا أخترع طرق، فلابد أنه توجد عندي آيات قرآنية أو روايات شريفة تدل على الطريق الآخر حتى يصير أكو دليل شرعي. لأنه عند العلماء ترى ما كل شيء مزاجي، أنا والله أحب هذا وما أحب، لذلك ما عندنا استحسانات، كل ما يقوله الفقيه لابد من وجود دليل شرعي عليه، كل ما يقوله الأصولي لابد من وجود دليل شرعي عليه. حتى الرجالي حينما يقول زرارة الثقة، ما هو الدليل على حجية خبر الثقة؟ هذا لازم يبحثه، لأنه إذا لم يثبت حجية خبر الثقة الروايات لا يمكن الاستدلال بها، كلها منقولة عن طريق ثقات. فإذا نفرض شخص يقول أنا لا أتبنى لا حجية خبر الثقة ولا حجية خبر العادل ولا أتبنى حجية كلام أي ناقل، معنى ذلك ما رح يأخذ بأي رواية، يصير بس القرآن لأن قطعي السند، فرح إلى القرآن. القرآن هم فيها ظهورات، مو هي أدلة كلها نص صريح، كتب عليكم الصيام، يقول الصيام واجب، هذا ظهور، فإذا لازم يتبنى حجية الظهور. إذا لم يتبنى حجية الظهور فكثير من الآيات القرآنية ما يقدر يستدل بها. فإذا هنا الأصولي سوف يبحث في كل هذه المسائل، يحدد المبنى ثم يذهب إلى الآيات والروايات. فحجية الظهور إذن عنصر مشترك، لأنه يتكرر في كثير من أبواب الفقه، بل في كل أبواب الفقه، لأن كل عندنا روايات. كذلك يوجد عنصر آخر مشترك أو مشترك آخر، وهو حجية خبر الثقة، هذا العنصر الثاني الذي تكرر في الروايات الثلاث. فعندي خبر الثقة، فهل خبر الثقة حجة أو ليس بحجة؟ الأصولي لابد يحدد هذا المبنى ثم يذهب إلى علم الفقه. وهكذا نستنتج أن عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر خاصة. ما معنى العناصر الخاصة؟ ونعني بالعناصر الخاصة تلك العناصر التي تتغير من مسألة إلى أخرى. أمثلتها، فرواية يعقوب ابن شعيب عنصر خاص في عملية استنباط حرمة الارتماس، لأنها لم تدخل في عمليات الاستنباط الأخرى، بل دخلت بدلا عنها عناصر خاصة أخرى كرواية علي بن مهزيار ورواية زرارة. حاط نقطة، إما يحط فاصلة وإما ينتقل إلى أول السطر. ونعني بالعناصر المشتركة القواعد العامة التي تدخل في عمليات استنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة من الفقه. تفضل
شيخنا. بالنسبة للعنصر العناصر الخاصة، هي يعني عندنا ثلاثة أبواب عندنا،
نعم، وفي كل باب عندنا رواية
والصلاة، نعم، فالشغل
اللي كانت بصوات يعقوب
فيها
عناصر خاصة، حتى البقية قال بأنه دخلت بدلا عنها عناصر خاصة أخرى، رواية علي بن مهزيار ورواية زرارة. نعم في كل بحث عندنا رواية خاصة.
خاصة مرتبطة بالأبواب الوخية.
نعم مرتبطة في نفس البحث. روايات رواية معينة مرتبطة بباب الصلاة فيعتبر عنصر خاص. لكن حجية الظهور العرفي حجية خبر الثقة تأتي في جميع الأبواب. وفي علم الأصول تدرس العناصر المشتركة. إذا العناصر المشتركة راح نأخذها وندرسها في علم الأصول. وفي علم الفقه تدرس العناصر الخاصة في كل مسألة. فيأتي إلى رواية زرارة يرى أنها تدل على ماذا. وهكذا يترك للفقيه في كل مسألة أن يفحص بدقة الروايات والمدارك الخاصة، يعني المدرك يعني الدليل، والمدارك الخاصة التي ترتبط بتلك المسألة، ويدرس قيمة تلك الروايات يعني العناصر الخاصة، ويحاول فهم ألفاظها وظهورها العرفي وأسانيدها، وهذه كلها عناصر خاصة. بينما يتناول الأصول البحث عن حجية الظهور وحجية الخبر وهكذا بالنسبة للعناصر المشتركة الأخرى، فرح يصير النتيجة وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فحسب، يعني راح يحدد العناصر المشتركة بالإضافة إلى أمور ثانية، بل يحدد أيضا درجات استعمالها، استعمال العناصر المشتركة. فكل عنصر مشترك ما هي درجات الاستعمال؟ يعني أعطيك مثال، الظاهر القرآني حجة أو ليس بحجة، يعني عندك تفهم من القرآن ظهور معين. إذا كان من يتبنى يقول بأن القرآن لا يفهمه إلا المعصوم، فالظهور القرآني ليس بحجة. إذن هاي درجات الاستعمال. مثل الظهور القرآني، هل مطلقا ظهور القرآن حجة أو لا؟ المعصوم فقط يفهم القرآن ونحن لا نفهم القرآن. إذن لابد أن يحدد الظاهر القرآني حجة أو ليس بحجة. درجات الاستعمال، يمكن أنه الظهور فقط يكون عندي في الروايات والظهور القرآني ليس بحجة. نعم، حجية الظهور القرآني والدليل على ذلك من القرآن. القرآن يقول يا أيها الناس،
بس أما البحث في اللفظ والكذب يعني من شغل فقيه أو خاص.
نعم خب، على حسب الرواية الظهور القرآني إذا حجة يعني الفقيه يستدل بظهور الآيات القرآنية.
زين شيخنا، العبارة السابقة في أول صفحة فمن تلك العناصر المشتركة الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام.
نعم بينت شرحت يمكن 10 دقائق ربع ساعة.
يعني البحث
في الكلام هذا شغل. الكلام طبعا الكلام، كلام المعصوم أو كلام القرآن ما يفرق. لا، مرة في إلى نفس الآية القرآنية عنصر خاص، ومرة عنوان عام الظهور القرآني حجة أو ليس بحجة، هذا عام قاعدة عامة،
هذا مشترك.
هذا مشترك. نعم اللفظ في هذه الرواية.
هو
يعني يقول عام؟ لا ما قال عام. عام في فهم الكلام الصادر على المعصوم في عموم الروايات مو في رواية خاصة. أما البحث في نفس الرواية فعنصر خاص. البحث في القواعد التي تحكم الرواية بحث عام عنصر مشترك. واضح الفرق؟ راجعوا بالبيت إذا ما واضح الدرس القادم واضح. إذن يحدد درجات الاستعمال والعلاقة بينها. العلاقة بينها يأتي في بحث التعارف، العلاقة بين الأدلة، هل نقدم هذا الدليل أو ذاك الدليل؟ إذا لم نستطع أن نقدم هل يتعارضان يتساقطان أو لا، هل هناك مرجحات أو لا توجد مرجحات، فإذا العلاقة بينها يعني في بحث التعارض نحدد العلاقة بين الأدلة الواردة، هل نقدم الدليل المحرز على الأصل العملي أو بالعكس، كما سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله. هاي وعلم الأصول، هذه العبارة لازم تكون واضحة. يحدد العناصر المشتركة ما هي، يحدد درجات الاستعمال مثل ظهور القرآن حجة أو ليس بحجة، والعلاقة بينها يأتي في بحث التعارض كما سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله. تعالى. موضوع علم الأصول يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.